بكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. هلا شممت روائح التفاح سحرا بمثوى خامس الأشباح، أو من تشقت ثرى الضريح وزرته بكآبة وتفجع ونياح، وبكيت كالثكلى هناك ولم تكن تصغي لصوت عواذل ولواحي، وذكرت مصرعه الذي من قبل أن يجري بكاه كل قلب صاحي، تالله لا أنسى ابن أحمد بالعرى ملقا وفي حر الهجيرة ضاحي، والشمس تصهر جسمه لكنه متظلل بأسنة ورماح، من حوله أبناء فهر أصبحوا صرعا على وجه الثرى كأباحي، نسجت لهم أيدي الرياح ملابسا ورؤوسهم رفعت على الأرماح، من بعد أن نصروه يا طوبى لهم عند ازدحام الجيش يوم صياحي، ركب غاجة وتعن حسين ليه، ركب غاجة وتعن حسين ليه، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدميع وتلهب عليها وقال احتسب عند الله واصبر، هذا الرماح بفادة تثنى وهذا بيه لن الشاب رنه، وهذا الخيل صدر رب ربنه، وهذا وذاك بالهندي موذار هوى وما بين من قطعة وريدة وبين الطار راسة وطارة ايده، وبين النشبة بصدر الحديدة، وبين الصار لن الشاب مكوى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث مستمرا حول عصمة نبينا وسيدنا النبي موسى عليه السلام، وقد تعرضنا البارحة إلى بعض الشبهات المثارة حول عصمة النبي موسى، وبقيت ثلاث من الشبهات نتعرض لها هذه الليلة على التوالي إن شاء الله تعالى. أما الشبهة الأولى التي أثيرت حول النبي موسى عليه السلام فهي تتعلق بموقف النبي موسى من السحرة. النبي موسى عليه السلام عندما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى دين الله ودعاه إلى التوحيد وطلب منه فرعون أن يقابل السحرة أمام الملأ من الناس، وأقبل موسى وقد جمع فرعون السحرة كما يقول المؤرخون أكثر من 10,000 ساحر، جمعهم فرعون بأكملهم وموسى بوحده في قبالهم، فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وإذا بتلك العصي وتلك الحبال كالحيات التي يلحق بعضها بعضا، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألق بعصاك، ألقى بعصاه وإذا بها تلتهم ما قد سحروا به أعين الناس. من هنا جاءت الآيات التي افتتحنا بها صدر مجلسنا وهي قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذه الآيات تتحدث عن موقف النبي موسى من السحرة، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. من هنا نشأت الشبهة، من قول القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى. هنا قال صاحب تفسير من وحي القرآن المعاصر بأن النبي موسى كاد أن يتأثر بسحر السحرة، كاد النبي موسى أن يتأثر بسحر السحرة من خلال طاقته البشرية، فأوجس في نفسه خيفة، لأنه كان يعيش حالة من الضعف وحالة من الخوف في ساعات الغفلة. نحن هذا المعنى الذي طرحه بعض المعاصرين لا نقبله في حق النبي موسى عليه السلام، لا نقبل أن النبي موسى كاد أن يتأثر بسحر السحرة، ولا نقبل أن النبي موسى أوجس في نفسه الخيفة من خلال نقاط الضعف وحالات الضعف التي كان يعيشها في حالات الغفلة. كل هذا الكلام نحن لا نقبله في حق النبي موسى. لماذا لا نقبله؟ لأنه على خلاف الرأي الذي يستفاد من القرآن ومن أحاديث أهل البيت عليهم السلام. أحاديث أهل البيت والقرآن الكريم عندما يتحدثون عن الخيفة التي أوجس بها موسى، ماذا كانت تلك الخيفة؟ هل كان الخوف الذي شعر به موسى هل كان نتيجة العوامل الذاتية والشعور الداخلي والشعور النفسي تجاه ما رآه من السحرة، أم كان خوف موسى خوفا ينطلق من الأهداف الرسالية ومن موقعه الإلهي صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن نقول بأن خوف النبي موسى ما كان لنفسه وما كان على نفسه، وإنما خوف النبي موسى كان على الناس، كان النبي خائفا أن يضل الناس، كان النبي خائفا أن يتيه الناس، كان النبي خائفا أن يبتعد الناس عن طريق التوحيد وعن دين الله سبحانه وتعالى. خاف أن يتغلب السحر على الناس ويؤثروا عليهم ويبعدونهم عن دين الله وعن دين التوحيد. إذن فأوجس في نفسه خيفة موسى، كان الخوف من موسى منطلقا من خوفه على الناس أن يضلوا عن دين التوحيد. من أين نفهم ذلك؟ من أين نفهم ذلك؟ نفهم ذلك أولا من قوله تعالى قال لا تخف إنك أنت الأعلى. تأمل شلون قال لا تخف إنك أنت الأعلى، قال لا تخف إنك أنت الأعلى. إيش معنى يعني؟ يعني لا تتصور ولا تحتمل ولا تخشى بأن العلو سيكون للسحرة، العلو والغلبة لن تكون للسحرة، إنما العلو والغلبة سيكون من شأنك وسيكون من نصيبك. لا تخف إنك أنت الأعلى. القرآن يبين لنا ما معنى خيفة موسى. لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني سيكون العلو من نصيبك ومن حظك، ولن يكون العلو والغلبة من نصيب السحرة ومن نصيب الكفرة. إذن القرآن يقول بأن موسى كان خائفا من غلبة السحرة على الناس، ومن علو السحرة يعني إضلال الناس وتغلبهم والرفع عليهم، كان موسى خائفا من هذه النتيجة، وإذا بالقرآن يبشره، وإذا بالقرآن يبين له بأن الغلبة لن تكون من نصيبهم، لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن القرآن لو تأملنا فإن القرآن يبين لنا ما معنى الخيفة التي وجس بها موسى. ثانيا نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، ونحن الشيعة هذا ديدننا في فهم القرآن، نرجع إلى عدل القرآن في فهم آيات القرآن، نرجع إلى من نزل القرآن في بيوتهم وعلى قلوبهم. احنا ليش نذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى سعيد بن جبير وإلى ابن عباس وإلى الحسن البصري؟ لا نحتاج إلى هؤلاء، نحتاج إلى عدل القرآن، إلى محمد وآل محمد. عدل القرآن ماذا يقولون في تفسير هذه الآية؟ الرواية واردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، في نهج البلاغة: إن موسى ما أوجس الخيفة من نفسه، وإنما أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. كان موسى إشفاقه خوفه من تغلب السحرة على الجهلة، وبالتالي نشأة دول الضلال ونشأة دول الكفر والطغيان، هذا كان خوف موسى من هذه الناحية، لا أن خوف موسى كما يقول هذا المعاصر كان ناشئا من ضعفه البشري الذي كان يعيشه في حالات الغفلة. نحن هذا المعنى لا نتقبله في حق النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى الشبهة الأولى التي تتعلق بموقف النبي موسى من السحرة. الشبهة الثانية التي تتعلق بموقف النبي موسى عليه السلام من النبي هارون عليه السلام، بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده، وناجى الله النبي موسى وأمره أن يأتي إلى جانب الطور الأيمن حتى يفيض عليه بعلوم التوراة، وأقبل موسى بعد أن خلف أخاه هارون على قومه، خلف هارون على قومه وجاء موسى يناجي ربه سبحانه وتعالى. لما أقبل موسى وإذا بالله يخاطبه بأن قومك قد ضلوا من بعدك، وبأن قومك قد ارتدوا عن دينهم، يقول القرآن: فرجع موسى، كما هو مضمون القرآن، فرجع موسى أسفا غاضبا إلى قومه. لما رجع إلى أين يتوجه وقد رأى الناس قد ضلوا وارتدوا وصاروا يعبدون العجل الذي صنعه السامري من الحلي ومن الذهب؟ لما رآهم ارتدوا عن دينهم وصاروا يعبدون العجل، ماذا صنع موسى؟ أقبل إلى أخيه هارون. هنا بدأ الموقف بين موسى وبين هارون. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري؟ التفت إليه هارون قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول، كما هو مضمون الآية، لما فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. صارت منازعة بين النبي موسى عليه السلام وبين النبي هارون، صار موقف بين النبي موسى وبين النبي هارون. هذا الموقف الذي صار وحدث بين النبي موسى وبين النبي هارون تمسك به المخطئة وتمسك به من يريد الطعن في عصمة الأنبياء. من أجل ماذا؟ من أجل إثبات عدم عصمة النبي موسى عليه السلام. قال هذا المعاصر صاحب تفسير من وحي القرآن، قال هذا الموقف الذي كان بين النبي موسى وبين النبي هارون إنما نتج عن اختلاف وجهات النظر. كان النبي موسى يرى بما يرى ماذا؟ يرى بأن قوم بني إسرائيل لا بد من التعامل معهم بالغلظة وبالخشونة حتى يثبتوا على موقفهم. النبي هارون كان يرى خلاف ذلك، كان يرى بأنه لا بد من التعامل باللين مع بني إسرائيل حتى يثبتوا على دين الله. فاختلف الموقفان من اختلاف الرأيين بين النبي موسى وبين النبي هارون عليهما السلام. نحن نقول، نحن الشيعة نقول بأن هذا الكلام لا نقبله في حق الأنبياء عليهم السلام. أولا نقول بأن اختلاف الرأيين إذا اختلف الأنبياء في الآراء لا بد أن يكون أحد الرأيين صحيحا وأحد الرأيين خاطئا. أما رأيان مختلفان وكلاهما صحيحان لا يعقل ذلك. رأيان مختلفان كل رأي يعارض الرأي الآخر ومع ذلك كلا الرأيان صحيحان لا يعقل. إذا اختلف الرأيان وتضارب الرأيان وتعارض الرأيان إما أن يكون أحد الرأيين صحيحا والآخر خاطئا، وإما أن يكون كلا الرأيين خاطئا، أحد الأمرين. أما أن يكون كلا الرأيين على مستوى واحد من الصحة لا يعقل ذلك. إما أن يكون الرأيان خاطئين، إما أن يكون أحدهما صحيحا وأحدهما خاطئا. وهذا المعنى لا نتعقله في حق الأنبياء، أن يكون رأي موسى خاطئا ورأي هارون صحيحا أو العكس، ذلك غير ممكن أن يخطئ النبي في تحديد رأيه. لماذا لا يخطئ؟ لأننا بينا فيما سبق من الليالي في عدة مواضع بأن العصمة عند الأنبياء معناها العلم اليقيني. النبي دائما عنده علم يقيني، يعني ما يمكن النبي يعتقد يوم من الأيام بشيء وهو في الواقع على خلاف ما يعتقد به، هذا لا يتصور في حق الأنبياء. يتنافى مع مقام العصمة عند الأنبياء أن يخطئ النبي في تحديد أمر وفي تشخيص أمر هو يتصور منه شيء وهو في الواقع شيء آخر. لكن صاحب هذا التفسير يصر على أن هذا ماذا؟ لا يخالف العصمة. يمكن أن يعتقد النبي بمشروعية أمر وبصحة أمر وهو في الواقع خطأ، يمكن أن يتصور ذلك. نقول هذا أعظم، هذا الأمر أعظم. ليس هذا الأمر فقط طعنا في العصمة، لاحظ، هذا الأمر ليس طعنا في العصمة وإنما هو نسبة الجهل المركب إلى الأنبياء. شنو معنى الجهل المركب؟ الجهل المركب معناه أن يجهل الإنسان شيئا ويعتقد بأنه عالم بذلك الشيء. عندنا جهل بسيط وعندنا جهل مركب. جهل البسيط الإنسان جاهل ويعلم بأنه جاهل. الجهل المركب يجهل ويعتقد بأنه يعلم، هذا يسموه جهل مركب. عندما نقول بأن الأنبياء يعتقدون بصحة أمرين وبمشروعية أمرين ومع ذلك هو في الواقع خطأ، هذا نسبة الجهل المركب إلى الأنبياء، وهذا ينزه عنه العقلاء والعلماء فضلا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن لماذا كان هذا الموقف بين النبي موسى وبين النبي هارون؟ ليش كان هذه الحالة من النزاع أو هذا الموقف الذي ذكرناه بين النبي موسى وبين النبي هارون؟ هذا الموقف الذي كان يحمل روح الغضب من النبي موسى بالنسبة إلى النبي هارون، إما كان لأجل أن يعلم النبي موسى عليه السلام قومه بعظمة ما ارتكبوه من الذنب وخطر ما ارتكبوه من الأمر، حيث أنهم انحرفوا عن طريق التوحيد وارتدوا عن دينهم وصاروا يعبدون العجل بعد أن عبدوا الله سبحانه وتعالى. فموسى من أجل أن يبين لهم عظمة ما ارتكبوه وعظم ما اقترفوه جاء غاضبا وتعامل هذا التعامل الخشن مع النبي هارون عليه السلام حتى يرتدع الناس ويعلم الناس بعظم ذنبهم وخطر ما اقترفوا. وإما أن النبي موسى كان يريد أن ينزه ساحة النبي هارون. الآن الناس ضلوا، من الذي كان مولى على الناس من قبل موسى؟ كان هارون، والناس انحرفوا عن التوحيد. لماذا انحرفتم؟ يقولون هارون هو الذي أهمل وظيفته وهو الذي لم يؤدي رسالته، وإلا لو كان لنا ناصحا وإلا لو كان مؤديا للوظيفة لما انحرفنا ولما ابتعدنا عن الدين. فأراد موسى أن يبين هارون لهم بأنه قد قام بوظيفته وأدى رسالته، فصار هذا النزاع اللفظي المتشدد بينه وبين هارون حتى يبين هارون للقوم بأنه قد قام بأداء الوظيفة وبأداء الرسالة على أحسن القيام. لا أن هذا كان ناشئا عن اختلاف وجهات النظر بين النبي موسى وبين النبي هارون صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين. هذا ما يتعلق بالشبهة الثانية. تبقى الشبهة الثانية وهي تتعلق بطلب النبي موسى للنبي هارون عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. من هذه الآيات بدأت الشبهة الثالثة حول النبي موسى. لماذا طلب النبي موسى من الله النبي هارون عليه السلام؟ ليش؟ قال هذا المعاصر صاحب تفسير من وحي القرآن: كان طلب موسى لهارون لأن موسى كان يعيش مجموعة من نقاط الضعف وحالات النقص، فأراد أن يكمل هذه الحالات من النقص وهذه النقاط من الضعف بنقاط القوة عند النبي هارون عليه السلام. يعني كانت عند مجموعة من نقاط الضعف موسى، شلون يسد هذه النقاط ويسد هذا النقص؟ يسده بالكمال الموجود عند هارون عليه السلام. شلون يعني حالات النقص اللي كانت توجد عند النبي موسى أو نقاط الضعف؟ هو يقول صاحب هذا التفسير من باب المثال: مثلا موسى كان صاحب لكنة في لسانه، لم يكن فصيح اللسان، لم يكن قادرا على الكلام وعلى الاسترسال بصورة طلقة، بينما هارون كان فصيح اللسان، لذلك طلبه النبي موسى عليه السلام. هذه الشبهة نحن أيضا الشيعة لا نقبلها في حق النبي موسى عليه السلام. لماذا لا نقبلها؟ أولا لأن هذه الشبهة تصف الأنبياء عليهم السلام بأن لديهم حالات من النقص ونقاط من الضعف، يعني الأنبياء ليسوا في مستوى الكمال في جميع المجالات وفي جميع النواحي، وهذا ماذا؟ هذا لا يتفق مع عقيدتنا. نحن الشيعة هذا لا يتفق مع عقيدتنا الحقة، ونحن بينا ذلك فيما سبق من الليالي، ذكرنا عن شيخ الطائفة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية قوله واعتقادنا، وقلنا إذا قال الشيخ الصدوق واعتقادنا فهو يعبر عن إجماع الطائفة وعن رأي الطائفة. تارى الشيخ الصدوق يقول اعتقادي يعني رأيي الشخصي، تارى يقول واعتقادنا يعني إجماع الطائفة، اتفقت على ذلك الرأي كلمة الطائفة. شنو كلمة الطائفة؟ يقول الشيخ الصدوق واعتقادنا بأن الأنبياء موصوفون بالكمال والتمام والعلم من بداية من في شيء من أحوالهم بنقص ولا جحل. إذن الأنبياء بحسب عقيدتنا نحن الشيعة في مستوى الكمال في جميع أحوالهم وفي جميع أمورهم من أوائلها إلى أواخرها. إذا كانت هذه هي عقيدتنا المبنية على روايات أهل البيت عليهم السلام، فإذا جاء هذا المشتبه قال لا، موسى كان يعيش حالات من النقص فطلب هارون ليسد ذلك النقص بكماله، نقول له لا، هذا أولا على خلاف عقيدة الطائفة. ثانيا، أنت عندما تقول بأن من حالات النقص عند النبي موسى أنه كانت لديه لكنة في لسانه ولم يكن طلق اللسان وفصيح اللسان، بينما موسى كان ذلك كما يقول القرآن وأفصح مني لسانا، وهذا يدل على وجود لكنة عند النبي موسى، نقول له لا دلالة في ذلك. قول القرآن واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي، أو هارون أفصح مني لسانا كما يعبر عنه القرآن، لا دلالة على أن موسى كان يعيش مشكلة في لسانه. ليش؟ أنا أقول لك لماذا. ورد في الروايات باتفاق المؤرخين سنة وشيع في جميع كتب التأريخ وجميع كتب التفسير وجميع كتب السير بأن هذا الدعاء الذي دعا به النبي موسى عندما طلب هارون دعا به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما طلب علي بن أبي طالب. إيش قال النبي؟ روايات كثيرة، منها رواية مثلا واردة عن أسماء بنت عميس في جميع كتب المسلمين بأن النبي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. صلوا على محمد وآل محمد. أليس النبي صلى الله عليه وآله هو أفصح من نطق بالضاد؟ أنا أفصح من نطق بالضاد، ومع ذلك هو يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شنو معنى؟ إذا كانت هذه العبارة تدل على وجود لكنة في اللسان، وتدل على عدم فصاحة اللسان، وتدل على عدم طلاقة اللسان واحتباسه، كش معنى النبي يقولها وهو يقول أنا أفصح من نطق بالضاد؟ إذن لابد أن يكون هنالك معنى آخر لهذه العبارة. ما تتصوره من المعنى في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتصور في حق النبي موسى عليه السلام. تقول بأن هذا صادر من النبي من باب التذلل ومن باب الخضوع ومن باب التواضع ومن باب بيان ضعف الحال بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما تقول هذا في حق رسول الله تقوله في حق النبي موسى عليه السلام. ثالثا، النبي موسى عندما يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا ليس تعبيرا حقيقيا وإنما هو تعبير كنائي. النبي موسى عليه السلام مو رجل كان ليست لديه طلاقة في اللسان أو كان يعيش لكنة في اللسان، لا، ولكن في موقفه مع فرعون كانت هنالك بعض الأمور التي تحيط به، هذه الأمور تفرض عليه أن يجعل معه من يتكلم ومن ينطق بلسانه. شنو هالأمور؟ أولا، كان النبي موسى في موقع الاتهام، في موقع التهمة. النبي موسى عندما قتل القبطي كما مر علينا البارحة وصار مطاردا من قبل فرعون، الآن عندما يذهب إلى فرعون ماذا سيكون موقفه؟ سيكون موقفه موقف المدافع، وسيكون موقف فرعون موقف المهاجم، وحتما موقف المدافع يكون عادة أضعف من موقف المهاجم، ويحتاج إلى مزيد من الكلام، ويحتاج إلى من يتكلم بلسانه ويدافع عنه. لذلك قال موسى واحلل عقدة من لساني. ثانيا، كان النبي موسى عليه السلام لديه علاقة مع فرعون، هذه العلاقة تجعل حالة من الحرج أو حالة من الحياء بين النبي موسى وبين فرعون. موسى أين تربى؟ تربى في قصر فرعون، وأكل من أكل فرعون، وشرب من شرب فرعون، حياته قضاها في بداية أمره في قصر فرعون، يعني مما يجعل لفرعون حالة من المنة وحالة من التفضل أمام النبي موسى. وعادة الإنسان إذا كان هنالك شخص له عليه منة وله عليه فضل، عادة يقف معه موقف الحرج وموقف الحياء. فإذا موسى كان يحتاج لمن يتكلم بلسان حاله لما كان من ذينك الأمرين، أولا كونه في موقع التهمة، ثانيا ما كان بينه وبين فرعون في سابق الأمر. ما كان النبي موسى لا يعيش لكنة في لسانه، ولا كان النبي موسى عليه السلام يعيش احتباسا وعدم طلاقة في اللسان أبدا. نعم، احنا ما نقول أكو روايات واردة، لكن جميع هذه الروايات روايات مرمية بالضعف، منها رواية عن ابن عباس مثلا، أو بأن هذا رأي سعيد الحسن البصري أو سعيد بن جبير، هؤلاء نحن لا يشكلون لنا شيئا في تراثنا وفي فكرنا وفي مصدر الفكر القرآني ومصدر الفكر الكلامي الذي نعتقد به ونسير على خطه. نحن نستفيد من خلال روايات أهل البيت التي ثبتت بالسند الصحيح وبالقرائن الصحيحة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أمري وأشركه في أمري، اشدد به أزري وأشركه في أمري. وكما طلب موسى هذا الطلب طلبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى علي بن أبي طالب. وإذا بعلي هو اللسان الناطق واللسان المدافع عن الإسلام، وإذا بسيف علي هو السيف الذي قام الإسلام عليه، ولولاه لما قام الإسلام، إنما قام الإسلام بشيئين، بسيف علي وبمال خديجة. مال خديجة، خديجة سيدة هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليها، التي تصادف وفاتها مثل هذه الليلة. سيدتنا خديجة ومولاتنا خديجة، وما أدراك ما خديجة، التي بذلت مالها وبذلت نفسها وبذلت موقعها الاجتماعي من أجل الرسول ومن أجل الإسلام، وضحت بعمرها وبجميع ما تملك من أجل الإسلام صلوات الله وسلامه عليها، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: والله ما هي بعجوز، إنما هي من صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس. خديجة ضمت النبي وآوت النبي ودافعت عن الإسلام، لذلك وإذا بالسلام يأتيها من الباري سبحانه وتعالى: يا محمد أبلغ خديجة عنا السلام. أقبل النبي: يا خديجة، إن الله يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام. قالت: منه السلام، هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وعليه السلام. ولما حانت وفاتها التفتت إلى ابنتها الزهراء، وكانت طفلة صغيرة: بني فاطمة، إني أريد أن أطلب طلبا من أبيك، ولكني أستحي أن أطلبه من، ماذا تريدين أمّا خديجة؟ قالت: بني اذهبي إلى أبيك وقولي له بأن أمي تقول لك إذا ماتت لفها بالرداء الذي كان ينزل عليك فيه الوحي. خرجت فاطمة تريد أن تبلغ أباها، وإذا بجبرائيل قد نزل بكفن من الجنة: يا رسول الله، هذا الكفن لخديجة، كفن به خديجة. وإذا بخديجة يلفها النبي بردائه الذي كان ينزل عليه فيه الوحي، ويكفنها بالكفن الذي أنزل من الجنة. تقول الروايات: لما الزهرة طلعت من عند خديجة تروح إلى والدها تبلغه، وإذا بخديجة تسيل الدموع من عينيها. التفتت إليها أسماء، قالت: مولاتي سيدتي، مما بكاؤك هذه الساعة؟ لا خوف عليك، مما الخوف، مما الجزع؟ قالت أسماء: والله ما بكيت لنفسي، وإنما بكيت لهذه الصغيرة، فإنها تكون يتيمة من بعدي. قالت: لا تخافي، لا تخافي عليها. قالت أسماء: إن المرأة في ليلة زفافها تحب أن تودع أمها، تحب أن تكون أمها بجانبها، وابنتي فاطمة في ليلة زفافها كأني بها تنظر يمينا وشمالا تبحث عن أمها فلا تجدها. قالت أسماء: خديجة، لا عليك، أنا أكون لها بمثابة أمها، بمثابتك، لا تخافي.
وفارقت خديجة الدنيا وكانت أسماء لمولاتنا فاطمة كأمها، وقفت الموقف المشرف مع مولاتنا فاطمة ليلة زفافها، وكما وقفت ذلك الموقف مع فاطمة ليلة زفافها كان لها موقف آخر مع مولاتنا فاطمة. لكن متى؟ في ليلة وفاتها، في ليلة رحيلها عن الدنيا، التفتت مولاتنا فاطمة إلى أسماء: يا أسماء صبي لي ماء حتى أغتسل. صبت لها الماء، أقبلت به للسيدة الزهراء، اغتسلت، دخلت إلى دارها، التفتت: يا أسماء إني داخلة إلى داري، فناديني بعد ساعة فإن أجبتك وإلا فاعلمي بأني ميتة. تقول أسماء: دخلت إلى دارها، توجهت إلى مصلاها، رفعت يديها بالدعاء: اللهم اغفر للعصاة من شيعة أبي محمد. ثم انكبت على فراشها، ناديتها بعد ساعة: يا أم الحسن كلميني، يا أم الحسين جاوبيني. لم أسمع لها صوتا، دخلت عليها، رفعت الستار عن وجهها، وإذا بمولاتنا الزهراء قد فارقت الدنيا. صح ونادي: وفاطمة وسيدتا. خرجت أسماء من الدار بينما هي واقفة، وإذا بالحسنين قد أقبلا: بني حسن، بني حسين، اجلسا قليلا حتى أحضر لكم الطعام. قال: يا أسماء، يا أسماء، ما تعودنا أن نأكل من دون أمنا فاطمة، لماذا تمنعيننا عن الدخول على أمنا الزهراء؟ إننا لا نسمع لها صوتا، لا نسمع لها أنينا. ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. ليش ما هذا الإمام الحسن يخاطبها؟ ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسماء سافرت أمنا وخلتنا أيتام، والشهيد يقول لا تفاول ترى قلب انكسار. سالمة: ويا ليت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة، وليت علتها تهون. قال: خويا ابن نحيلة وبهبها ضرب لمتون. قال: خويا ابن نحيلة وبهبها ضرب لمتون. نسأل الله الضلع ليم كسر من الزهر انجبا. ويلي 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 على الزهرة ومرها، ومرها بهم وحزن قضي. قضيت عمرها وللآيان ما نعرف قبرها. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المسببين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات.